بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله، والنساء لسن من أهل القتال، فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال إن هجاءها قتال، فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال فينقض العهد ويبيح الدم، أو يقال ليس بقتال وهو الأظهر لما قدمناه من أنه لم يكن فيه تحريض على القتال ولا كان لها رأي في الحرب، فيكون السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال، موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك. وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه: أحدها أنه لو لم يكن موجبا للقتل لما جاز قتل المرأة وإن كانت حربية، لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل، وهذا ما أحسب فيه مخالفا، لا سيما عند من يرى قتالها بمنزلة قتال الصائل. الثاني أن هذه السابة كانت من المعاهدين، بل ممن هو أحسن حالا من المعاهدين في ذلك الوقت، فلو لم يكن السب موجبا لدمها لما قتلت أو لما جاز قتلها، ولهذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عنزان، مع أن انتطاحهما إنما هو كالتشام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير، رحمة من الله بالمؤمنين ونصرا لرسوله ودينه، فلو لم يكن هناك ما يحذر معه من قتل هذه لولا الهجاء لما خيف هذا. الثالث أن الحديث مصرح بأنها إنما قتلت لأجل ما ذكرته من الهجاء، وأن سائر قومها تركوا إذ لم يهجوا، أو أنهم لو هجوا لفعل بهم كما فعل بها، فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل سواء كان الهاجي حربيا أو مسلما أو معاهدا، حتى يجوز أن يقتل لأجله من لا يقتله بدونه، وإن كان الحربي المقاتل وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجه آخر، وذلك في المسلم ظاهر، وأما في المعاهد فلأن الهجاء إذا أباح دم المرأة فهو كالقتال أو أسوأ حالا من القتال. الرابع أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. ولهذا أول ما نزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: أذن للذين يقاتلون، وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن ابتداء القتل والقتال، ولهذا قال للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى: إنه لم يؤذن لي في القتال. وكان في ذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل. ثم إنه لما هاجر لم يقاتل أحدا من أهل المدينة، ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم، والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك. وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة، فإن دوام إمساكهم عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه، وهو في الوجوب أظهر لما ذكرنا، لأن الإمساك كان واجبا والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة، فبقوا فبقوا على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم. قال موسى ابن عقبة عن الزهري: كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدوه قبل أن تنزل براءة يقاتل من قاتله، ومن كف يده وعاهده كف عنه. قال الله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وكان القرآن ينسخ بعضه بعضا، فإذا نزلت آية نسخت التي قبلها وعمل بالتي أنزلت، وبلغت الأولى منتهى العمل بها، وكان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعة لله حتى نزلت براءة. وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين، علم أن السب موجب للقتل، وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السبب كالعهد والأنوثة. لولا السبب كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته. وهذا وجه حسن دقيق، فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة، كالقتل قودا فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول. وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى، وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا. ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك. وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا. فظاهر سيرة نبينا وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال، فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقا، كان قتل المرأة التي تهجوه من أهل الذمة بهذه المثابة وأولى، لأن هذه قد عاهدناها على ألا تسب وعلى أن تكون صاغرة، وتلك لم نعاهدها على شيء. الحديث السابع: قصة أبي عفك اليهودي. ذكره أهل المغازي والسير. قال الواقدي: حدثنا سعيد بن محمد عن عمارة ابن غزية، وحدثناه أبو مصعب إسماعيل ابن مصعب ابن إسماعيل ابن زيد ابن ثابت عن أشياخه قال: إن شيخا من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك، وكان شيخا كبيرا قد بلغ 120 سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ظفره الله بما ظفره، فحسده وبغى، فقال وذكر قصيدة تتضمن هجو النبي صلى الله عليه وسلم وذم من اتبعه، أعظم ما فيها قوله: فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه، فأمهل. فطلب
أعد البيت
أحسن عليك فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا.
نعم.
قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فأمهل. فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف، فأقبل سالم بن عمير فوضع السيف على كبده حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله، فثاب إليه أناس ممن هم على قوله، فأدخلوه منزله وقبروه، وقالوا: من قتله؟ والله لو نعلم من قتله لقتلناه به. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا، وقد ذكرنا أن يهود المدينة كلهم كانوا قد عاهدوا، ثم إنه لما هجا وأظهر الذم قتل. قال الواقدي عن ابن رقيش: قتل أبو عفك في شوال على رأس 20 شهرا، وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف، وهذا فيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهده ويقتل غيلة، لكن هو من رواية أهل المغازي، وهو يصلح أن يكون مؤيدا مؤكدا بلا تردد. الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم الديلي، وهو مشهور عند أهل السير، ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما.
لا لا تقف.
أحسن الله إليك.
نعم. لا إله إلا الله، اللهم انصر دينك وكتابك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.